بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب، إن الغنم تقسم بخلاف الطعام والعلف. قال عن رجل من الأنصار رضي الله تعالى عنهم قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في سفر، فأصاب الناس حاجة شديدة وجهدوا وأصابوا، فأصاب الناس حاجة شديدة وجهدوا وأصابوا غنما فانتهبوها، فإن قدورها لتغلي، إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يمشي على قوسه، فأكفأ قدورنا بقوسه، ثم جعل يرمل اللحم بالتراب، ثم قال: إن النهبة ليست بأحل من الميتة، وإن الميتة ليست بأحل من النهبة. قال: رواه أبو داود. هكذا عندنا في النسخة: وجهدوا، على أن الفعل أنه فعل ماضي، حيث ألحق به ألف الجماعة. إيش اللي عندكم في الكتاب؟ وجهد، فأصاب الناس حاجة وجهد، قال: وعن معاذ رضي الله تعالى عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خيبر، فأصبنا فيها غنما، فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم طائفة، وجعل بقيتها في المغنم. قال: رواه أبو داود. هذا الباب أورد فيه المصنف أدبا من آداب الغنائم وقسمة الغنائم، وكان سبأ أورد قبله الباب الذي جاء فيه أن المسلمين إذا غنموا من الكفار طعاما فلهم أن يأكلوا منه إن كانوا محتاجين، ولا يتوقف ذلك على قسمة الطعام، بل الذي عليه الجمهور أنه لا يتوقف ذلك على إذن الإمام، وإنما يأخذون منه بقدر كفايتهم ولا يتخذونه مالا أو يتخذونه خبنا. لكن إذا كانوا مترحلين ومنتقلين فلهم أن يأخذوا منه كما جاء في الرواية التي مضت أنهم ملأوا أخراجهم بذلك الطعام، كما قال: وأخرجتنا مملوءة. لكن أن يتخذ الناس ذلك المال ويجعلونه خبنا فهذا الذي منعوا منه. ثم بين أن حكم الحيوان يختلف عن حكم الطعام، حيث لا يجوز للعسكري أن يأخذ من الحيوانات الحية ويذبحها ليطعم منها إلا بإذن من الإمام. وساق في هذا حديثي الباب، وسيأتي مزيد تفصيل لحديثي الباب بعد أن نتناول ما أورده الإمام الشوكاني فيما يتعلق بالباب السابق. علق الإمام الشوكاني على حديث الباب السابق، قال: حديث ابن عمر الأول الذي أخرجه الإمام البخاري، زاد فيه أبو داود، فلم يؤخذ منهم الخمس، مما يدل على أن الطعام الذي أكلوه لم يكن مخمسا، ذلك لأنه طعام كان عسلا وعنبا، وأمثال هذه الأطعمة لا تدخل في الغنائم التي تخمس، وإنما يفيد منها الجيش ويطعمون منها حسب حاجتهم. قال: وصح هذه الزيادة ابن حبان، أي ابن حبان أيضا أوردها في كتابه، وإيرادها له في الكتاب كتابه الأنواع والتقاسيم المشهور بصحيح ابن حبان، يقضي بالحكم بصحتها. فكأن حديث ابن عمر رضي الله عنه صرح فيه أنه أخذ دون تخميس. قال: وحديث ابن عمر الثاني أخرجه أيضا ابن حبان وصححه البيهقي ورجح الدارقطني وقفه، يعني إن هذا الخبر موقوف على ابن عمر من قوله لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث ابن عمر أن جيشا غنموا طعاما وعسلا فلم يؤخذ منهم الخمس، فهو بمعنى الحديث الأول، لكن جاءت فيه زيادة وهي قوله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مر بنا أن قول الصحابي أنهم فعلوا ذلك في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ حكم الرفع. نعم، الميتة تؤكل عند الاضطرار. لأنهم ليسوا مضطرين، وثمة طعام آخر ولم يبلغوا إلى مرحلة الاضطرار، بل ربما كانوا في حال مرحلة الحاجة. ولأنهم لو استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في أن ينحروا الحمد لله في أن يذبحوا تلك الغنم للحاجة لأذن لهم، لكنه لما تصرفوا بدون إذنه عد ذلك بمثابة الميتة. قال: وحديث ابن عمر الثاني، وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الثاني أخرجه أيضا ابن حبان. قال: وصححه البيهقي، يعني فيما أخرج، ورجح الدارقطني وقفه، أي أنه من قول ابن عمر دون نسبة إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحديث عبد الله بن المغفل، وهو الحديث الثالث، ذاك الذي فيه أنه حصل على جراب من شحم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه وهو يقول إنه سيستأثر به ولا يعطي منه أحدا فتبسم. هذا الحديث قال أخرجه أيضا البخاري، وزاد فيه الطيالسي في مسنده، يعني زاد فيه الإمام أبو داود الطيالسي، والإمام أبو داود الطيالسي من شيوخ البخاري، وقد أخرج الحديث في مسنده. قال فيه: هو لك، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم صرح وقال: هو لك يا عبد الله بن المغفل، ولم يكتفي بالابتسامة، مما يؤكد أنه أباح له أكل ذلك الشحم واستئذاره به. قال: وزاد فيه الطيالسي في مسنده بإسناد صحيح فقال: هو لك. قال: وحديث ابن أبي أوفى، وهو أنهم أصابوا طعاما يوم خيبر، فكان الرجل يأتي ويأخذ منه بقدر حاجته، أخرجه الحاكم والبيهقي. قال ابن الصلاح في كلامه على الوسيط، والوسيط كتاب من كتب فقه الشافعية، يقول ابن الصلاح في هذا الحديث: هذا الحديث لم يذكر في كتب الأصول، ويريد بالأصول لعلها يعني الكتب، أمهات الكتب في الحديث، وهو غريب، فإنه مما رواه أبو داود، وكتاب أبي داود يعد من الأصول، إلا إذا قصد رحمه الله ما كان أو ما سبق أبا داود ككتب المسانيد والجوامع. قال: وقد صححه الحاكم، وكتاب الحاكم يعد من الكتب المتأخرة، لأن الحاكم توفي عام 405، وكتابه المستدرك على الصحيحين، لكن يشكل في قوله: وابن الجارود صاحب المنتقى، وكتابه يعد من الكتب المتقدمة، لكن لعل الإمام ابن الصلاح لم يعده من كتب الأصول. قال: وأخرجه أيضا الطبراني، يعني في معجمه الكبير، من حديثه، أي من حديث ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه بلفظ لم يخمس الطعام يوم خيبر، أو لم يخمس الطعام يوم خيبر، أي لم يخضع الطعام للتخميس، فلم يعده من الغنائم، وإنما ترك للناس يفيدون منه بحسب حاجتهم. قال: وحديث القاسم مولى عبد الرحمن، وهو الحديث الأخير والذي جاء فيه عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنهم كانوا يأكلون الجزر، أي اللحوم التي قد ذبحت وقطعت، فعدوها من الطعام، وفرق بينها وبين ما لم يذبح. هذا الحديث يقول: أخرجه أبو داود وسكت عنه، وعلق عليه المنذري في اختصاره لكتاب سنن أبي داود بقوله: إنه تكلم في القاسم، أو إنه تكلم في القاسم غير واحد، يعني من أئمة الجرح والتعديل ضعف القاسم مولى عبد الرحمن، وعليه يكون الحديث متكلم فيه. قال: وفي إسناده أيضا ابن حرشف وهو مجهول، فالحديث فيه علل، وإن كان أبو داود رحمه الله قد سكت عنه فلم يقر على هذا السكوت. هذا ما يتعلق بأسانيد هذه الأحاديث. ثم انتقل رحمه الله إلى الكلام على فقه الحديث. قوله: كنا نصيب في مغازينا إلى آخره، هذا في رواية ابن عمر في الحديث الأول. يقول: زاد الإسماعيلي، يعني في مستخرجه على الصحيحين، لأن الحديث كما هو معلوم من رواية البخاري، في رواية: والفواكه، يعني قال: أصبنا في مغازين العسل والعنب والفواكه. والعنب وإن كان نوعا من الفاكهة، لكنه ذكره من باب عطف العام على الخاص. قال: والفواكه. وفي رواية له بلفظ: كنا نصيب السمن والعسل في المغازي فنأكله، يعني الأطعمة. وفي رواية له من وجه آخر: أصبنا طعاما وأغناما يوم اليرموك فلم تقسم. وهنا قد يرد إشكال مع ما سيمر بنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنم، ويحتمل أن يكون أصبنا طعاما وأغناما أذن له فيها الأمير فأكلوا منها قبل أن تقسم، فيكون جمعا بين ما جاء في الروايات من أن الحيوانات إن احتاج إليها العسكر قبل القسمة وأذن الإمام بها جاز أكلها، لكن لو بادر الناس بأكلها قبل إذن الإمام فهذا الممنوع. قال: أصبنا طعاما وأغناما يوم اليرموك فلم تقسم. قال في الفتح: وهذا الموقوف لا يغاير الأول، يعني هذا الحديث عده موقوفا لأنه وقع بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الأول كان منسوبا إلى النبي عليه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فاعتبر من المرفوع. قال: وهذا الموقوف لا يغاير الاختلاف، لا يغاير الأول الاختلاف السياقي، وللأول يعني وللحديث الأول الذي نسبه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم حكم الرفع، للتصريح بكونه في زمن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأما يوم اليرموك فكان بعده فهو موقوف يوافق المرفوع من حيث إباحة الطعام، لكن ما يتعلق بالحيوانات فيحمل على إذن الإمام. نعم. يقول: الشهيد الذي يخوض المعركة يقسم له أو لا؟ الظاهر والله أعلم أنه يقسم له، له ولفرسه، لأنه ممن حضر المعركة. قال: ولا يخفى أنه ليس في روايات الحديث تصريح بأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فيه إطلاق المغازي من الصحابي. هذا القول يقول: هذه الروايات كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب، وفي الرواية الثانية: إن جيشا غنموا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد الرواية الأولى فظاهر، حيث إنها لم تنص على أن الأمر وقع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن تعبير ابن عمر رضي الله عنه بأنها في مغازينا تشعر بأنها كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لا يطلقون المغازي إلا على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حضره، وأما ما كان بعده فلا يسمى بالمغازي، وإنما يسموها بالوقعات أو بالواقعة. فحديث ابن عمر وإن لم ينص على أنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن التعبير بقوله في المغازي يحمله على ذلك. قال: وإنما فيه أن إطلاق المغازي من الصحابي ظاهر في أنها مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك من التصريح في شيء. قوله: ولا نرفعه، وهذا إنما جاء في رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنهم كانوا يأكلون العسل والعنب وما يجدونه من الطعام ولا يرفعونه، والمراد بعدم رفعه يعني ولا يقدمونه أو يحملونه إلى الإمام، وإنما يتصرفون في طعامه من قبل أنفسهم، أي ولا نحمله على سبيل الادخار. ويحتمل أنه يريد ولا نحمله إلى متولي أمر الغنيمة، وهذا هو الأظهر من المعنى الثاني، أي أنهم كانوا يبادرون بأكله ولا يدخرون منه. وإن كان هذا المعنى بعيد لما سيمر بنا في حديث القاسم من أنهم كانوا يملؤون أخرجتهم من الجزر، أي من اللحوم أو من اللحوم، مما يدل على قوله، على أن قوله ولا نرفعه يعني ولا نخبر به ولا نحمله إلى الإمام أولى وأرجح. قال: ويحتمل أنه يريد ولا نحمله إلى متولي أمر الغنيمة أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نستأذنه في أكله اكتفاء بما سبق منه من الإذن، أي للجيوش في أكل ما وجدوا من طعام. قوله عبد الله بن المغفل، ضبط كلمة المغفل قال بالمعجمة يعني بالغين، والفاء بوزن محمد. قوله جرابا قال بكسر الجيم قوله فالتزمته قال في رواية للبخاري فنزوت بالنون والزاي. نعم، يقول ما معنى الجراب؟ الجراب معناه الإناء من الجلد يحفظ فيه الطعام، أو الإناء من الجلد، من جلد الماشية أو من جلد أو من غيره من الجلود، يستخدم إناء لحفظ الأطعمة، هكذا كانوا يفيدون من آنية الجلد. قوله فالتزمته قال في رواية للبخاري فنزوت، كأنه يقول على عليه وأخذه، أي وسبت مسرعا. قال وموضع الحجة من الحديث عدم إنكار النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني على عبد الله بن المغفل، وكونه صلى الله عليه وسلم ابتسم فيه إقرار. قال ولا سيما مع وقوع التبسم منه صلى الله عليه وسلم، بل قد مر بنا أنه في رواية أبي داود الطيالسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه هو لك، فإن ذلك يدل على الرضا. قال وقد قدمنا أن أبا داود الطيالسي زاد فيه فقال هو لك، وكأنه صلى الله عليه وسلم عرف شدة حاجته إليه فسوغ له الاستئثار به، أو لأن الكمية الموجودة في الجراب يعني كمية قليلة لا تكفي لي أن تقسم على سائر الجيش، فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم له. قال وفي الحديث، يعني مما يستنبط من هذا الحديث، وفي الحديث جواز أكل الشحم أو الشحوم التي توجد عند اليهود، وإن كانت هي محرمة عليهم، وإنما أجيز أكلها لأن اليهود أباح الله طعامهم كما قال جل وعلا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ولأنهم لا يأكلون أو لا يستخدمون الطعام إلا إذا ذبحوا، فلما كان الحيوان الذي استخرج منه هذا الشحم مذبوحا ساغ أكله للمسلمين، وإن كان الشحم محرما على اليهود، فالتحريم في حقهم لا يسري على المسلمين. ولهذا قال وفيه جواز أكل الشحوم التي توجد عند اليهود وكانت محرمة على اليهود. قال وكرهها مالك، يعني وكره مالك أن يأكل الشحم القائمة أو الموجودة أو المأخوذ من ذبائح اليهود. فإن كانت الكراهة محمولة، يعني فإن كان الحكم محمولا على الكراهة التي هي دون التحريم فأمر واضح، لكن مما هو معلوم عن الإمام مالك رحمه الله أنه يطلق على التحريم لفظ الكراهة. فإن حمل على ذلك كان هذا اجتهاد في مقابلة النص. قال وكره مالك وروي عنه وعن أحمد رحمهم الله تحريمها. قوله الجزر، وهذا ما جاء في رواية القاسم مولى عبد الرحمن في قوله كنا نأكل الجزر. المراد بالجزر كما مر بنا أنه اللحم. قال الجزر جمع جزور، وهو الواحد من الإبل يقع على الذكر والأنثى. قوله الجزر، قال أو قوله الجزر، قال بفتح الجيم جمع جزور، وهو الشاة التي تجزر أي تذبح، كذا قيل. قال وفي غريب الجامع، الجزر جمع جزور، وهو الواحد من الإبل يقع على الذكر والأنثى. وفي القاموس في مادة جزرة ما لفظه والشاة السمينة أي تسمى جزر. ثم قال، يعني صاحب القاموس، والجزور البعير أو خاص بالناقة المجزورة يعني المذبوحة. ثم قال وما يذبح من الشاة أيضا يسمى بالجزر. انتهى ما في القاموس، فدل على أن المراد بأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يأكلون الذبائح أو اللحوم المذبوحة، ولا يلزم من ذلك أنهم هم الذين يذبحونها. وقد قيل إن الجزر في الحديث أو إن بضم الجيم الجزر، والزاي جمع جزور، وهو ما تقدم تفسيره، إما أن يطلق على الناقة وإما يطلق على اللحم المذبوح. قال وأحاديث الباب تدل على أنه يجوز أخذ الطعام يعني بدون قسمة في الغنائم، ويقاس عليه العلف للدواب بغير قسمة، وذلك للحاجة، ولكنه يقتصر من ذلك على مقدار الكفاية، أي ولا يتخذ خبنة أو البيع والشراء ونحو ذلك، كما في حديث ابن أبي أوفى. وإلى ذلك يعني وإلى هذا الحكم وهو جواز أخذ الطعام والعلف ذهب جمهور أو ذهب الجمهور يعني أغلب الفقهاء، سواء أذن الإمام أو لم يأذن. قال والعلة في ذلك يعني والحكمة من هذا التجويز أن الطعام يقل في دار الحرب، وكذلك العلف أن يقل في دار الحرب فأبيح للضرورة يعني للحاجة. قال والجمهور أيضا على جواز الأخذ ولو لم تكن ضرورة، يعني على أن الإذن عام أو مطلق. وقال الزهري لا تأخذ شيئا من الطعام ولا غيره إلا بإذن الإمام. لا يؤخذ ايش؟ لا نأخذ لا نأخذ شيئا من الطعام ولا غيره إلا بإذن الإمام. وقال سليمان بن موسى، وقد مر بنا هذا الاسم وعرفنا أنه من فقهاء الزيدية فقهاء آل البيت، يأخذ كأنه يرى أن الأصل يجوز الأخذ إلا إنها الإمام، فهو على خلاف رأي الإمام الزهري. الإمام الزهري يوقف الأخذ ويعلقه بإذن الإمام، وسليمان بن موسى يرى جواز الأخذ إلا إذا نهى الإمام. وقال ابن المنذر قد وردت الأحاديث الصحيحة في التشديد في الغلول، يعني في تحريمها والتشديد في ذلك، والوعيد. قال واتفق علماء الأمصار على جواز أكل الطعام، وابن المنذر كأنه يقول ذلك في أحد كتابيه الإجماع والخلاف. قال واتفق علماء الأمصار على جواز أكل الطعام، وجاء الحديث بنحو ذلك فليقتصر عليه، يعني على الطعام، وأما غيره فيعد من الغلول. قال واتفق علماء الأمصار على جواز أكل الطعام، وجاء الحديث بنحو ذلك فليقتصر عليه. وقال الشافعي ومالك يجوز ذبح الأنعام للأكل كما يجوز أخذ الطعام، ولكن قيده الإمام الشافعي بالضرورة إلى الأكل حيث لا طعام، فيجوز لهم أن يأخذوا من الحيوانات كالغنم ونحوها ويذبحونها. وهنا لا بد من إذن الإمام كما مر بنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث القاسم أو كما سيمر بنا في حديث الرجل من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم أكفأ القدور، وأنه ترب اللحم لما أخذوه بغير إذن، أو أنه يحمل ذلك على عدم الحاجة وإن كان الحديث جاء فيه التصريح بأنهم كانوا في حاجة شديدة. فيجمع بين الروايات بأن الطعام يجوز أكله دون إذن، وأما ما كان من الحيوان خاصة الذي يقسم ضمن الغنائم فلا بد فيه من إذن الإمام. ويحمل كلام الإمام الشافعي في جواز ذبحها وأكلها يعني بعد إذن الإمام. ثم قال: باب إن الغنم تقسم، أي تخضع لقسمة الغنائم، لأنه يمكن الانتفاع بها ويمكن نقلها وسوقها، بخلاف الطعام الذي يعده العسكر لمؤونتهم وأكلهم، فربما لو قسم أو لو انتظر حتى يقسم يتلف، وربما احتاج الناس إلى أكله أثناء المعركة، لذلك أذن لهم فيه بخلاف غيره حيث يتوقف على إذن الإمام. قال عن رجل من الأنصار رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في سفر، فأصاب الناس حاجة شديدة، يعني إلى الطعام، وجهدوا، وحسب ما عندكم أصاب الناس حاجة شديدة وجهد، قال: وأصابوا غنما، يعني فلما بلغ بهم الأمر وإذا بهم يجدون غنما، أي حية ولم تكن مذبوحة ولم تكن طعاما، فانتهبوها أي فأخذوها دون استئذان من الإمام، أو أنهم انتهبوها أي أخذوها من أصحابها نهبا، يعني بدون علم، أو أنهم أخذوها قسرا، كل ذلك ينطبق على معنى الانتهاب. قال: فإن قدورها لتغلي، أي وأنهم بادروا فذبحوها ووضعوها في القدور يريدون طبخها، فإن قدورها لتغلي إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يمشي على قوسه، يعني يمشي وقد اعتمد على القوس، أي فأكفأ القدور قلبها واستخدم في ذلك القوس، وإنما فعل ذلك من أجل إفسادها وعدم تمكينهم من أكلها لأنها لم تكن مباحة لهم. ثم جعل يرمل اللحم بالتراب، يعني يغطي اللحم بالتراب زيادة في إفساده وعدم تمكينهم من أكله، حيث صب أو كب عليه التراب. ثم قال: إن النهبة ليست بأحلى من الميتة، يعني كأن الطعام المنهوب الشاة إذا نهبت فهي بمثابة الميتة، فكما يحرم عليكم أكل الميتة يحرم عليكم أن تأكلوا من الشياه المنهوبة. جاء في هذه الرواية عطف الجملة على الجملة بحرف الواو، إن النهبة ليست بأحل من الميتة وإن الميتة ليست بأحل من النهبة، يعني إن حكمهما واحد. وفي بعض الروايات جاء حرف العطف بأو التي تدل على الشك، كأن النبي قال أحد اللفظين، إما أنه قال إن النهبة ليست بأحل من الميتة أو أنه قال إن الميتة ليست بأحل من النهبة. فدل هذا الحديث على أنه لا يجوز للجيش والمعسكر أن يأخذ من الغنم وأن ينتهب للطعام وإن كانوا في حاجة إلا إذا استأذنوا الإمام. قال: وعن معاذ رضي الله تعالى عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خيبر، فأصبنا فيها غنما، فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة، يعني وزعها عليهم، وجعل بقيتها في المغنم، أي فأذن لهم أن يأكلوا من هذه التي أعطاهم لحاجتهم، لا سيما وأنه قد مر بنا في غزوة خيبر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تعرضوا لشيء من الجوع، وأن بعض الصحابة رضوان الله عليهم بادر إلى الحمر الأهلية فذبحوها وطبخوها وغلت بها القدور، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بأن يكفئوا القدور وأن يغسلوها، وبين لهم أن لحوم الحمر الأهلية لا يجوز أكلها ونهي عن ذلك، فأبدلهم بهذه اللحوم من الغنم التي جمعها المسلمون ضمن الغنائم، فأخذ منها جزءا قبل قسمة الغنائم وقسمها بين المقاتلين والمجاهدين يطبخونها ويأكلونها على قدر الحاجة، وما زاد وبقي جعله في المغنم قسمه على الناس على أنه من الغنائم. فدل هذا الحديث على أنه يجوز الأكل من الأنعام، بهيمة الأنعام، الغنم، البقر، الإبل، إن احتاج إليها الجيش أثناء القتال بعد أن يأذن لهم الإمام بقدر الحاجة، وما زاد يلحق بالغنائم، وما زاد يلحق بالغنائم. أما إذا انتهبه الجيش وأخذوه بدون إذن الإمام فيحرم، يعتبر بمثابة الميتة، لا يجوز لهم أن يأكلوه، لكنهم لو وجدوه لحما مذبوحا فلهم أن يأكلوه وإن لم يأذن لهم الإمام، لأنه يعد من الطعام المرخص في أكله. هكذا يجمع بين الروايات. يعلق الإمام الشوكاني رحمه الله، نعم، ها؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من قوله، هو النبي قال واحدة من العبارتين، إن النهبة ليست بأحل من الميتة، أو قال إن الميتة ليست بأحل من النهبة، لكن الراوي شك أي القولين قال النبي عليه الصلاة والسلام فجاب العبارتين على رواية أو. وأما سيمر في الشرح أنها جاءت للشك، وعلى العطف بالواو يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبارتين على سبيل التأكيد بأن النهبة والميتة حكمهما واحد وهو حرمة أكلهما. يقول الحديث الأول سكت عنه أبو داود والمنذري فهو صالح للاحتجاج، ورجاله أو رجال إسناده موثقون إلا ما يتعلق بقوله عن رجل من الصحابة من الأنصار، فهذا الإبهام كما مر بنا لا يؤثر ولا يضر لأن جهالة الصحابي لا تضر، ولكن لفظه بالشك هكذا إن النهبة ليست بأحل من الميتة أو إن الميتة ليست بأحل من النهبة، هذا الذي إيش في سنن أبي داود. قال والشك من هناد ابن السري يعني شيخ الإمام أبي داود، لأن أبا داود كثيرا ما يروي الأحاديث عن هناد، وهناد صاحب مسند، فالشك من هناد هل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن النهبة ليست بأحل من الميتة أو قال إن الميتة ليست بأحل من النهبة، فأورد الخبر بالشك مع أن الرواية هنا جاءت بدون شك وإنما بعطف العطف بالواو. قال وأخرجه أيضا البيهقي أي أخرج هذا الحديث. قال والحديث الثاني سكت عنه أبو داود أيضا سكت عنه أيضا أبو داود والمنذري يعني على أنه صالح للاحتجاج، لكن يقول وفي إسناده أبو عبد العزيز شيخ من الأردن وهو مجهول فالحديث فيه ضعف، ولفظه عن عبد الرحمن بن غنم قال رابطنا مدينة قنسرين مع شرحبيل بن السمط يعني تحت قيادة شرحبيل بن السمط، ما فهم سؤالك أي رابطنا مدينة، لأن الفعل رابط متعدي إذا قلنا رابطنا كذا، إذا كان الفعل متعدي ف يعني هل الفعل لازم ولا متعدي؟ الظاهر أنه متعدي، والمتعدي ينصب مفعولا فتكون مدينة قنسرين مفعول ولا تحتاج إلى رابطنا في مدينة قنسرين ولا ظرف لأن الفعل متعدي. قال فلما فتحها يعني فلما فتح الله عليه هذه المدينة أصاب فيها غنما وبقرا فقسم فينا طائفة منها وجعل بقيتها في المغنم، أي إنما فعل ذلك لحاجتهم حيث أعطاهم يطعمون من هذه الحيوانات. قال فلقيت معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه فحدثته فقال معاذ رضي الله عنه غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديثة، وهو قوله غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فأصبنا فيها غنما فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم طائفة وجعل بقيتها في المغنم، أي فإن ما فعله شرحبيل بن الصمت موافق لما فعله النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قوله ثم جعل يرمل اللحم بالتراب، هذا على الرواية الأولى أن يضع التراب عليه. قال في القاموس وأرمل الطعام أي جعل فيه الرملة، والثوب يعني وأرمل الثوب أي لطخه بالدم، إذا لطخ الثوب بالدم يقال أرمل الثوب انتهى. قال والحديث الأول ليس فيه دليل على ما ترجم له المصنف، كأنه يريد أن يقول إن الحديث الأول ما فيه ما يناسب الترجمة. لماذا؟ لأن الترجمة جاءت تنص على مسألة تقسيم الغنم، لابد من تقسيم الغنم وإلحاقها بالمغنم، فهي ليست من ما يجوز أخذه، وأخذه وأخذها بدون إذن الإمام بمثابة الغلول، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أتلف ما أخذه الناس، بخلاف الطعام فإنه مأذون في أخذه وإن لم يأذن الإمام، مأذون في أكله وإن لم يأذن الإمام. ولذلك يقول الشوكاني إن الحديث الأول غير واضح مناسبته للترجمة. قال فيه دليل على ما ترجم له المصنف، او ليس فيه دليل على ما ترجم فيه المصنف من ان الغنم تقسم، لان النبي صلى الله عليه وسلم انما منع من اكلها لاجل النهبة كما وقع التصريح بذلك، لا لاجل كونها غنيمة مشتركة لا يجوز الانتفاع بها قبل القسمة. يريد أن يقول الحديث عندما نقرأه قد يفهم منه بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أكفأ القدور وترب اللحم لأن الجيش أو بعض أفراد الجيش تصرف في الغنم تصرف الطعام وأخذه بدون إذن الإمام، وهذا لا يجوز. لأن الغنم من شأنها أن تخضع للتقسيم، حيث إنها من الغنائم التي تقسم ولا يؤذن في استخدامها او الاستفادة منها او اكلها قبل التقسيم. لكن هذا قد يتعارض مع ما فهم من الحديث الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر اعطاهم شيئا من الغنم قبل التقسيم يطعمونه، فكأن الإباحة في حديث معاذ والتحريم في حديث الأنصاري متوقف على الإذن، متوقف على الإذن. فلما لم يكن مأذونا فيه لم يبحه، ولما أذن فيه أباحه. هذا ما قصده بقوله هنا والحديث الأول ليس فيه دليل على ما ترجم له المصنف من أن الغنم تقسم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما منع من أكلها لأجل النهبة كما وقع التصريح بذلك، لا لأجل كونها غنما مشتركة لا يجوز الانتفاع بها قبل القسمة. نعم. ما فهمت سؤالك. ايه لانها اذا حرمت على من نهب، فمن اراد ان يأكل منها هو مثلهم، فيسر تسر الحرمة عليهم ايضا. والله سبحانه وتعالى اعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.